هنا قال الشيخ بعد ذلك أيضا: فإذا عرفت أن الشرك، لأنه قال إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيخ لما بين أن الإخلاص من ملة إبراهيم هو التوحيد، وأنه لا كل عبادة بلا توحيد لا تسمى عبادة، فسر لنا وش معنى أنه يقول أن العبادة ليست بدون توحيد ليست عبادة. قال: الآن تعرف أن الشرك إذا خالطه عبادة فإنه حابط. يعني الشيخ بين وش معنى الكلام الأول حينما قال إن العبادة بلا توحيد لا تسمى عبادة، هي عبادة لكن عبادة باطلة، عبادة فاسدة. ولذا قال أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. وهذا ليس كلام الشيخ رحمه الله، بل هو كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل كما استدل بذلك الشيخ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل يقول في القرآن، يقول: كل ذنب بيني وبينك أغفره إلا أن تأتيني بشيء من الشرك فإني لا أغفر، لا أغفر ذلك. ولذلك قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولو كنت نبيا مع هذا مستحيل، لكن مع ذلك على افتراض وقوعه لن تنفعك نبوة كما لم ينفع أي إنسان إذا وقع بالشرك، مع استحالة أن يقع الشرك من النبي، لكن هذا من باب بيان عظمة التوحيد وخطرة الشرك أنه محبط لكل شيء حتى لو وقع من النبي مع استحالته. ولذلك انظر، يعني هذا يعني الشيخ يقول اعرف أن أهم ما يجب أن تعرف هو أن الشرك مفسد للعبادة، وإذا عرفت ذلك اعلم أن ما أهم أن هذا هو أهم شيء. ليش؟ ما هو الهدف؟ حتى تنجو من هذه الشبكة، شبكة الشرك. الرجل إذا سرق، إذا زنى، إذا فعل، كل هذه ذنوب وقد يدخل النار، لكن على الأقل إذا كان موحدا فلا بد أن يخرج منها، لا يبقى في النار إلا من حافظ القرآن بالشرك كما في الحديث. لكن المصيبة إذا جئت بالشرك الأكبر فلا أمل لك في جنة وأنت خالد في نار جهنم. فإذا فهذا أعظم مخوف فينبغي أن يعتنى به. ولذلك بوب الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد بابا سماه باب الخوف من الشرك، وذكر هذه الآية: إن الله لا يغفر. وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم قال الشيخ في المسائل، المسألة الرابعة: أن أخوف ما يخاف منه على الصالحين، مو بالعوام، لا حتى على الصالحين، لأن النبي خافه على من؟ على أصحابه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد لما ذكر هذا قال: إذا كان الشرك الأصغر هو بالأكبر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من الشرك الأكبر، يعني من هو دونهم في الإيمان واليقين والعمل. بل أيضا إبراهيم لما قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول الشيخ هناك: إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء خاف على نفسه الشرك وخاف على بنيه من بعده، فغير إبراهيم أولى بأن يخاف، كما قال الشيخ هنا: إذا عرفت هذا فإنك تحرص على لا تقع في هذه الشبكة وهي الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. ولذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرك لا يغفر أكبره وأصغره. أما الشرك الأكبر فلا خلاف إن الله، أما الشرك الأصغر فإنه غير مخرج من الملة. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام بأنه لا يغفر لعموم الآية ولعموم النهي عن الشرك: لا تشركوا به شيئا. قال: فلا بد أن يوجد في ميزان السيئات، فإن كان هناك ما من حسنات ماحية وإلا بقي معذبا به، ولكنه يكون من أسائله للذنوب ليس مخلدا في نار جهنم. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله تعالى لما قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك الذي قال فيه إن الله لا يغفر، ثم قال: وذلك الآن بدأ بالتفصيل بعد التعميم. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الأولى عند الشيخ لأنه يخاطب أقواما في زمنه، هذه قلت لك في أول الدرس حتى تعرف المشكلة وليه ما هو الذي يعالجه الشيخ في هذا الرسائل القواعد، أن أقواما يصلون ويصومون ويعبدون ربما كانوا من العباد لكنهم لا يمتنعون من تقديم شيء من العبادة لغير الله كالطواف على القبور أو النذر لأصحابها أو دعائها من دون الله بالمدد والولد. فأخبر أن الشيخ هنا أن هذا يحبط، هؤلاء كفار ومشركون لأنهم عبدوا غير الله عز وجل. قال الشيخ هنا: القاعدة الأولى حتى تتصور أن هؤلاء ليسوا بمسلمين أنك تعرف أن الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأن من أهم المهمات للتخلص من الشرك أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا منكرين لقدرة الله ولا لتوحيد الربوبية، بل كانوا مقرين بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. ولذا قال الشيخ قال عن الله عز وجل قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذا كثير في القرآن. في سورة أخرى يقول الله عز وجل: ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. آية أخرى يقول الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله فقل فأنى تسحرون. إذن تتقون وتعلمون وتسحرون يعني كيف تؤفكون؟ الشاهد إن استدل الشيخ بهذه الآية على أن من عبد الله وأقر بالربوبية، يعني أن من أقر بربوبية الله وبخلقه ورزقه ووحده بأفعاله ولم يعبده أو صرف شيء من العبادة لغيره أنه كافر. والدليل أن الله قال أفلا تتقون مع إقرارهم بهذا التوحيد فهم غير متقين كما قال الله عز وجل في هذه الآية. ولذلك أيضا إبليس كان من العباد، كان يقول يعبد الله مع الملائكة صح، وهو مقر بربوبية الله بل إنه يخاطب الله في القرآن: ربي أنظرني، فهو يعرف أن الحياة والموت النفع بالضر بيد الله، واضح. وهو الذي يقول أيضا الله عز وجل: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فهو وأيضا يقول في القرآن: إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما. فهو يخاف الله عز وجل لكنه يخاف عند وجود السطوة، لكنه أمهله الله، فإذن هو مقر بالربوبية وهو أعلم الناس بقدرة الله. قد يخفى العلم بصفات الله على الناس، أما إبليس فهو من أعلم الناس بقدرة الله وتوحيده بالربوبية، ومع ذلك طرده الله ولعنه وجعله خالدا في نار جهنم ومن تبعه على ذلك. إذن فالشيخ هنا يقول رحمه الله تعالى: كل هؤلاء الذين أقروا بتوحيد الربوبية وعبدوا غيره فهم مشركون قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ولذا نحن نقول: لو قلنا بأن التوحيد الذي يقبله الله هو توحيد الربوبية لقلنا أن كل الناس في الجنة. ليش؟ لأن كل الناس يقرون بالربوبية، حتى كفار مكة على شركهم وغلظ شركهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لهم. ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قال: كم لك من إله؟ قال لي تسعة. واحد تسعة أو سبعة نسيت مجموعة سبعة أو كذا في الأرض، واحد في السماء. قال: من الذي ترجوه كذا وكذا؟ قال: الذي في السماء. هم يقرون أن الله عز وجل هو الذي يظهر، ومع ذلك هم كفار. نعم، قد يقول قائل أن هناك من أنكر ربوبية الله عز وجل، فنقول أنكرها ظاهرا لكن باطنا أبدا إطلاقا. الله عز وجل يقول عن فرعون ومن معه وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك لما غرق هذا الجال المتكبر الجاحد يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإنني أظنه كاذبا. فهو عارف أن الله، من الذي أخبره أن الله في العلو؟ فطرته. ابني حتى ولو كنت إله يا فرعون ما احتجت إلى أن تصعد على شيء. ثم لما جاء يموت وأهلكه الله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن بنو إسرائيل، فهو لم ينكر في الحقيقة. وكل الملاحدة الموجودون لا يستطيعون في فطرتهم أن ينكروا وجود الله، وإن أنكروه بألسنتهم فإن فطرتهم تأبى ويكون عندهم صراع خطير حتى يوصلهم إلى الشك بأنفسهم. إذن القاعدة، قال الشيخ رحمه الله القاعدة الثانية بعدما قرر القاعدة الأولى، القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الشيخنا رحمه الله تعالى ذكر في القاعدة الثانية بناء على القاعدة الأولى، هو يبني قاعدة بعد قاعدة. لما ذكر في المسألة الأولى أن الذين كفرهم القرآن في مكة وفي غيرها ما كانوا منكرين للربوبية الله، كما أن هؤلاء عباد القبور لا ينكرون ربوبية الله عز وجل. ثانيا أن هؤلاء مع إقرارهم بالربوبية ويعبدون غير الله يقولون ما دعوناهم لأجل أنهم يرزقون ويخلقون ولا نضف لهم صفة من صفات الربوبية، وإنما نجعلهم وسائط ليقربون إلى الله فقط. قال الشيخ والدليل القربة قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فإذن القاعدة الثانية أن تعرف أن شرك هؤلاء لم يكن من جهة الربوبية وإنما كان من جهة الألوهية، لأنهم مقرون عند سؤالهم بأن الله هو الضار النافع المحيي المميت، لكنهم يقولون لا نحن نعبد الأصنام لأجل أن تقربنا إلى الله فقط، كما يقول عباد القبور نعبدها اليوم أو نعبد هذا الولي الصالح لأجل هو أقرب إلينا أقرب منا فهو يقربنا إلى الله عز وجل. فصاروا بذلك كفار مشركون، وإن كانوا يعتقدون أن الله الخالق الرازق ولا يعتقدون بأن هؤلاء المعبودات تخلق وترزق ما داموا أنهم يصرفون لها شيء من العبادة كالدعاء والنذر والذبح. ثم استدل الشيخ على هذا بأن هذه الحجة التي يحتج بها من في زمنه إلى قيام الساعة بأننا إنما نعبد الله ونوحد الله بأفعاله ولا نعتقد أن هذه المعبودات تملك خلقا ولا رزقا ولا نفعا ولا ضرا، هذه الحجة يقول الشيخ حجتكم هي حجة الكفار في مكة الذين الله عز وجل سماهم كذبة وكفرة، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم يقولون نحن نعبد الله ونقر بخلقه ورزقه وألوهيته، ولكن هذه الأصنام ليست تملك لنا شيء إلا أنها واسطة. فقال الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أنتم كفار كما أن هؤلاء كفار، يقول الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك لما ذكر قوله لما قال الذين جاء في قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ابن كثير رحمه الله لما ذكر الآية قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربون عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقول ابن كثير وهذه الشبهة التي اعتمدها المشركون قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. فسبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون نحن نوحد الله بأفعاله ونعتقد أنها النافع الضار، ولكننا نتخذ هذه الأصنام زلفا ويشفعون لنا، ونحن لا نعتقد أن لها من صفات الربوبية لكن نعبدها لتكون واسطة. قال الشيخ: فلا فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء، لأنهم كلهم مقرون بخلق الله ورزقه وتدبيره، كلهم مقرون بأن هذه الوسائط لا تملك الضر والنفع والخلق والرزق، ولكن مجرد ما صرفوا لها العبادة صاروا بذلك كذبة كفرة كما في القرآن. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر دليل الشفاعة، دليل القربة إلا ليقربونا، قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: وتعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: كذلك أنتم يا من تزعمون أن هذه أو هؤلاء أصحاب القبور أو الجن أو الصالحين أو الأوتاد أو الأقطاب أو مشائخ الطرق يشفعون لكم عند الله ولذلك تقدمون لهم شيء من العبادة والعبودية، أن هؤلاء هم مثل من وصفهم الله عز وجل بأنهم يعبدون هذه وهي لا تضرهم ولا تنفعهم، وأن ومع زعمهم بأنها تشفع، قال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا، سماه شركا، كما أنه سمى التقرب والقربة في آية يقربون الله سماه كفرا وتكذيبا، فسمى طلب الشفاعة من هؤلاء الأصنام كما يطلب هؤلاء المعاصرين من الأوتاد والأولياء سمى، فكذلك هي هذه الشفاعة سماها الله شركا سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأخبر سبحانه أن طلب الشفاعة على الوجه الشرك، الشرك بتقديم شيء من العبادة لهؤلاء الشفعاء أو الذين اتخذوهم شفعاء أو عدوهم شفعاء، أمر باطل من وجهين. الوجه الأول أن اتخاذ هؤلاء شفعاء يدعونهم وينذرون لهم وهو نعم هذا من عبادتهم، لأن الله سمى هذا عبادة حينما قال: ويعبدون. انتبهت لهذه اللطيفة؟ هذا استدلال الشيخ. الشيخ يريد أن يبين أن هؤلاء قالوا هؤلاء شفعاء، وهذه الشفاعة سماها الله عبادة لهم، قال: ويعبدون من دون الله. طيب ما هو تفسير العبادة في هذه الآية؟ قال: يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهي عبادة. إذن طلب جعلك بينك وبين الله شفيع بتقديم شيء من العبادة هو من عبادتهم، وإن زعمت أنك تعبد الله بهذه الواسطة. الوجه الثاني أن هؤلاء الشفعاء لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، كما قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك بيّن الشيخ رحمه الله هنا أن القاعدة الثانية أن هؤلاء الذين خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يعبدون الله، يقرون بربوبية الله عز وجل بالرزق والخلق، ولكنهم يجعلون وسائط تقربهم إلى الله، يجعلونها شفعاء، سمى ذلك الله شركا وسماه كفرا، كما أن معاصريه كانوا يقولون أن الله الخالق الرازق ثم يصرفون بعض أنواع العبادة من الذبح والنذر لهذه الوسائط، فكذلك أنتم من الكفار وأنتم من أهل الشرك. ثم قال الشيخ رحمه الله: والشفاعة شفاعتان. إذن الشيخ الآن يريد أن يحل لنا مشكلة. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله من فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله عن من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شيخ يحل لك إشكال هنا، يقول لك: يأتي في القرآن أحيانا أن الشفاعة مذمومة والشفاعة أحيانا مقبولة بشروط. قال لك: نعم، اعلم أن الشفاعة قسمان: شفاعة منفية، والشفاعة المنفية تتضمن أمرين: واحد، أنها تكون بلا إذن من الله، ومن استشفع بغير الله عز وجل بوسائط يدعوها فإن هذا مما لا يأذن به الله، بل هو من الشرك الأكبر. إذن أنتم لما تقولون نجعلهم شفعاء، هذه الشفاعة منفية بالقرآن والسنة، واضح ولا لا؟ لقوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهو لم يأذن لكم بأن تتخذوا هذه الوسيطة. وكذلك قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كيف يمكن أن يشفع هؤلاء وأغلبهم فجار أو حتى صنم؟ ما ينفعك في الدنيا، كيف ينفعك في الآخرة؟ الأمر الثاني أن تتضمن هذه الشفاعة طلب ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فيأتي إلى ميت فيقول: أسألك المدد والولد. هذا الذي الميت ماذا لا ينفع نفسه، لا يملك نفسه نفع ولا ضر. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما ضاع عقد عائشة وحبس الجيش بسببه وما وجدوا ماء وضاقت عليهم الأرض حتى أنزل سورة آية المائدة بالتيمم، فلما قام الجيش وجدوا العقد موجود تحت مبرك الإبل الناقة. لو كان محمد يعلم الغيب ما حبس الجيش هذا الحبس. فالله عز وجل يقول: قل يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت، فكيف تدعون أن هؤلاء يعلمون غيبا أو يملكون رزقا أو يشفعون لكم عند الله عز وجل؟ ولذلك الشيخ رحمه الله قال أن القاعدة الأولى أن الرسول خرج على أقوام هم يزعمون أنهم يوحدون الله عز وجل، أن يزعمون أنهم يقرون بأن الله الخالق الرازق، أنه النافع الضار سبحانه وتعالى، ولكنهم إيش؟ لكنهم أشركوا معه عز وجل في ماذا؟ في القاعدة الثانية ذكرها: بالشفاعة وطلب القربة. قالوا: نحن قرب إن الله الخالق الرازق النافع الضار، لكننا نجعل وسطاء يشفعون ويقربوننا إلى الله. قال الشيخ: هذه واسطة وشفاعة شركية كفرية، سماها الله شركا وسبح نفسه عنها وجعلها كذبا وإفكا عليه. كذلك كل من فعل ذلك إلى قيام الساعة، كما قال ابن كثير، هذه حجة الكفار قديما وحديثا باتخاذ الوسائط. ثم قال، ثم بين الشيخ أن الشفاعة قسمان: ما هي الشفاعة المثبتة؟ الشفاعة يوم القيامة، شفاعة لمن رضي الله عنه، نعم، أن يكون مؤمنا ولا يشفع الله، لا يأذن الله إلا لموحد. اثنين، أن يرضى عن المشفوع. ولذلك الله عز وجل أذن لإبراهيم بالشفاعة وأذن لمحمد بالشفاعة: اشفع تشفع. لكن لما شفع إبراهيم في أبيه كما في حديث البخاري قال: لا، ما قبل الله الشفاعة، فأخذه قلبه بشكل حيوان كريه، ثم أخذ بقوائم وطرح في النار، مع أن إبراهيم قال: يا ربي ألم تدعني ألا أخزى، أي خزي من خزي أبي الأبعد. فما قبل الله شفاعة إبراهيم يوم القيامة في أبيه لأنه كان مشركا. قال الله: وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالشفاعة المثبتة في القرآن هي ما كان لأهل التوحيد، هم الشفعاء، علية القوم من المؤمنين يكرمهم الله بالشفاعة، ويشفعون لعصاة أهل التوحيد، ولا يشفعون لمشرك ولا يشفعون لكافر، لأنه ليس ذلك من إذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك قال الشيخ طيب الآن قال الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر القاعدة الثالثة. قال: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن هذه بناء على القاعدة الأولى التي مضمونها أن كفار مكة كانوا مقرين بالربوبية، والقاعدة الثانية أنهم اتخذوا شفعاء مع إقرارهم بالربوبية ومع ذلك صاروا كفارة. القاعدة الثالثة الآن هي أن هؤلاء متفرقون في عبادتهم ومع ذلك كلهم